هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، أرحب بمتابعتكم لهذه الحلقة وتواصلكم مع البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد كثيرا بأن نستقبل أسئلتكم واتصالات واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. لازال حديثنا في باب الطلاق، حديثنا في هذه اللحظة سيكون عن الشك في الطلاق. أكرر ترحيبي بكم وبضيفنا الكريم، وتساءل مع معالي شيخنا في بداية هذه الحلقة عن المراد بعنوان حلقتنا الشك في الطلاق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كلمة الشك في الطلاق إذا أراد الإنسان أن يعرفها فلا بد أن يعرف مراتب الإدراك، لأن إدراك الإنسان للأشياء تختلف درجته، وذلك أنه قد يدرك الشيء جازما به فيكون قطعا ويقينا وجازما، وقد يدركه مع احتمال الضد، وهذا الاحتمال يعني ليس مساويا للإدراك الأول فيكون هذا
شكا
ظنا.
نعم.
مثال ذلك، دخلت قبل قليل مع هذا الباب فوجدت عند الباب فلان، فالآن في ظني أن فلان موجود مع احتمال أن يكون قد ذهب.
صحيح.
فهذا ظن وليس جزما.
نعم.
الحالة الثالثة أن يكون هناك تردد، هل علي موجود في البيت الذي يبعد 300 كيلو أو لا يوجد هناك، أنا لا أعلم، وهناك درجات وحكم واحد متساوي، احتمال أن يكون موجودا واحتمال أن لا يكون
موجودا.
فالشك المراد به تساوي الاحتمالات. هذا الأصل في إطلاق لفظة الشك. أما بالنسبة لمصطلح الشك في الطلاق الذي يستعمله فقهاء الشريعة، فالمراد به تردد الإنسان في وجود لفظة الطلاق، هل طلق أو لم يطلق، أو وجود أو التردد في العدد، هل طلق واحدة أو طلق ثلاث طلقات. هذا الشك يلاحظ فيها أن الأمور متساوية، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فهما متساويان. ولذلك فإن كثيرا من علماء الشريعة يقولون الشك ليس حكم، لأن الحكم إثبات أو نفي، بينما في الشك ليس فيه إثبات أو نفي.
جيد، من خلال هذا الكلام الشيخ يعني يفهم أن الشك من الزوج المطلق قد يكون في أكثر من أمر. بداية نبدأ بأصل الطلاق، يعني قد يشك هل أوقع الطلاق أو لم يوقعه.
إذا تزوج الإنسان امرأة فهنا هو متيقن من أصل الزواج وباق عليه، فإذا وقع بعد ذلك في شك هل طلق أو لم يطلق، فأولا مجرد الوسوسة التي ترد على الناس هذه لا يلتفت إليها، فيلاحظ هذا، وحديث النفس لا يلتفت إليه، وإنما إذا كان هناك نية جازمة بالطلاق ثم شك الإنسان هل تلفظ به أو لم يتلفظ به، شك هل كتب لفظة الطلاق أو لم يكتبها، فهنا مع وجود نية سابقة جازمة بإيقاع الطلاق، فهنا هل نوقع الطلاق أو لا نوقع، فهناك نية جازمة وهناك تردد في إيقاع الطلاق أو كتابته أو التلفظ به.
الأمر الأول هو الفرق بين هذا وبين الوسوسة.
نعم. فجمهور أهل العلم يقولون الأصل بقاء النكاح، لأن النكاح متيقن منه فلا نزيله بالشك الوارد على الطلاق، ولذلك يقعدون قاعدة اليقين لا يزول
بالشك،
ويستدلون عليه بنصوص عديدة جاءت في النهي عن الاعتماد على الشك، جاءت في بيان أنه إذا ترددت الاحتمالات عند الإنسان فإنه يطرح الشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ثم لم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعة فليبني على اليقين وليطرح ما شك فيه، وجاء في الحديث الآخر في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه هي القاعدة، البقاء على الوصف المتيقن حتى يأتينا ما نعلم أنه قد غيره. الإمام مالك يقول لا، إذا تيقن من وجود النية الجازمة بالطلاق ثم شك في إيقاع لفظ الطلاق أو كتابته فإننا نحكم بأنه يفارق المرأة، ويستدل على ذلك بأن الأصل تحريم وطئ الأجنبية، يقول فلا نزيل هذا الأصل بنكاح مشكوك في بقائه، لكن هذا الأصل نحن نعلم أنه قد تغير بورود عقد النكاح الذي تمت أركانه، وبالتالي فإن قول الجمهور أقوى وأرجح. لكن يبقى هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما إذا ورد رد الشك في مثل هذا، فهل يستحب له أن يجدد العقد أو أن يراجع المرأة، بحيث لو كان الشك وقع الطلاق قد وقع فإنه يجزم بأن التجديد أو الرجعة تلغي هذا الطلاق. ذهب طائفة من الفقهاء إلى استحباب ذلك، ومنهم العلامة بن قدامة في كتابه المغني، ولكن جمهور أهل العلم يقولون لا يستحب له تجديد العقد ولا يستحب له المراجعة، لأن هذا إدخال للشكوك على نفسه وإيراد لوساوس شيطانية، وبالتالي قد تلغي هذه حياته الزوجية ككل. قالوا ولا زال من عهد النبوة يوجد الشك في إيقاع الطلاق، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته بتجديد عقد النكاح، وبالتالي فليس من الورع في شيء تجديد عقد النكاح بالنسبة لمن شك في إيقاع الطلاق.
نعم، عند ابن قدامة الشيخ رحمه الله هو القائل بتجديد النكاح، هل تحتسب عليه طلقة؟
هو لا يحتسب عليه طلقة، لكن يقول من باب الورع ومن باب الثقة في بقاء النكاح يقول نستحب له أن يجدد العقد، لكن لعل الأظهر أنه لا يستحب ذلك لأن الأصل بقاء النكاح، والحكم الشرعي أن النكاح لا زال باق، ولا زالت من عهد النبوة إلى عصرنا يوجد من يشك في إيقاع الطلاق، ومع ذلك لم يأمره بتجديد عقد ولا برجعة ولا بغير ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا فيما يتعلق بالشك في أصل الطلاق، لكن إذا تيقن أنه قد طلق وتيقن أنه علق الطلاق على شرط، قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، لكنه بدأ يشك في الشرط هل وقع أو لا؟
نعم، قبل أن أجيب على هذا المسألة، ورد عن بعض السلف أنه وقع في عصرهم في العهد صغار التابعين هذه المسألة الشك في الطلاق، فذهب المستفتي يستفتي فسأل مفتيا فقال وقع طلاقك، وأمره بتجديد عقده أو بالرجعة. ثم ذهب إلى ثان فأمره بتجديد النكاح ولم يثبت عليه طلقة. وذهب إلى ثالث وقال النكاح لا زال باق، فذهب إلى أحد الأئمة إما أبو حنيفة أو غيره وسأله عن هذه المسألة، قال أما تدري ما مثل الثلاثة؟ مثلهم مثل إنسان شك في ثوبه هل وقع فيه نجاسة أو لا، فأما الأول فقال لك أوقع عليه نجاسة أخرى لتتيقن أن النجاسة قد وقعت عليه ثم بعد ذلك اغسلها، وأما الثاني فبمثابة من قال لك اغسل هذا المكان المشكوك فيه، وأما الثالث فقال إن الأصل بقاء الثوب على طهوريته ولا نحكم عليه بتغيير هذا الوصف بناء على مجرد شكوك ترد على الإنسان. إذا يعني أوقع الطلاق وعلقه على شرط ثم شك في حصول الشرط، مثال ذلك لو قال رأى طائرا فقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجته طالق، فطار الطائر ولم يعلم هل هو غراب أو حمامة أو صقر أو نسر أو غيره، فهنا أوقع الطلاق معلقا ثم شك في وقوع شرطه. مثال آخر، أيضا لو قال إن دخلت فلانة أو إن جاء زيد أو إن قدم، وهنا لم يتبين الحال، فنقول الأصل بقاء عقد النكاح فلا نزيله بطلاق مشكوك في وقوعه. هكذا أيضا في العكس، لو علق الطلاق على شرط عدمي، قال إن لم تحضر فلانة فأنت طالق، فإن كان هذا محددا بوقت اليوم مثلا فإنها تطلق في آخر اليوم إذا لم تحضر، وإن شك في حضورها فالأصل عدم الحضور وبالتالي نثبت الطلاق. لكن إن كان الأمر غير مقيد بزمان فإنه لا يقع الطلاق حينئذ، لأنه يمكن أن تحضر لو بعد سنتين أو 3 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين ولم يقيد هذا الشرط بوقت.
نعم، لو شك شيخ في أصل الشرط، يعني قال هل علقت الطلاق على شرط أو لا، يعني الشك ليس في وقوع الشرط وإنما في اشتراط الشرط،
يعني هو متيقن من أنه قد تلفظ بلفظ الطلاق ثم شك هل أوقعه منجزا أو معلقا بشرط من الشروط، فنقول الأصل عدم التعليق والأصل إيقاع الطلاق وبالتالي نوقع الطلاق ولا نعلق بناء على شيء مشكوك فيه، لأنه إذا شك فيه فعل هل حصل أو لم يحصل فالأصل أنه لم يحصل. القاعدة عندهم أن الأمور العدمية الأصل فيها أو الأمور الحادثة الأصل فيها العدم، والشرط هذا أمر حادث وبالتالي فإن الأصل هو عدمه.
جيد، لو شك أيضا من الصورة التي قد ترد بالنسبة لطلاق الزوج وشك فيما يتعلق الشيخ بعدد الزوجات، يشك هل طلقت مثلا طلقة أو طلقتين،
يعني في عدد الطلقات.
أي نعم.
عندنا يقين متيقن وهو بقاء النكاح.
جيد.
فشك هل أوقع واحدة أو ثلاثا، فنقول الأصل أنه لم يوقع إلا واحدة وكما هو مذهب جماهير أهل العلم.
جيد.
لأن الأصل بقاء النكاح خلافا للإمام مالك الذي يقول بأننا نوقع عليه 3 طلقات لأن وطأ الأجنبية محرم. يقول فلا أزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك في بقائه بخلاف الجمهور، ولعل قول الجمهور أقوى. لكن ينبغي أن يلاحظ هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي مسألة إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وأنها مبنية على الخلاف السابق الذي ذكرناه في لقاء قبل هذا اللقاء. فجمهور أهل العلم يقولون إذا أوقع الطلقات الثلاث بلفظ واحد فإنها تقع ثلاثا، وهنا طائفة من أهل العلم يرون أنها لا تقع إلا واحدة، ولعل هذا أقوى من جهة الدليل كما تقدم.
جيد، لو حلف بالطلاق الشيخ على الأمر، مثلا قال حلف أن لا يأكل مثلا لحم غنم ثم شك في هذا اللحم هل هو لحم غنم أو غيره، هذا الشك في وقوع المحلوف عليه هل يؤثر في أصل الطلاق؟
يعني حلف بالطلاق لا يأكل لحما لحم بعير فاشتبه عليه هذا اللحم الذي أمامه، هل هو لحم بعير أو لحم
غنم؟
فنقول لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم إذا لم يرد إيقاع الطلاق لئلا يوقع نفسه في قضية الشبهة. لكن لو وقع وأكل من هذا اللحم الذي لا يعلم بحاله، فما دام أنه لم يتيقن أنه لحم من اللحم الذي قد نهى نفسه عنه فإنه لا يقع الطلاق بذلك، ويجوز له أن يطأ المرأة لأن الأصل بقاء النكاح فلا نزيله بأمر مشكوك في وقوعه. لكن نقول أصالة لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم، لكن لو أكل لا يترتب عليه إيقاع الطلاق ولا تحريم الوطء ولا غير ذلك.
نعم، لو أكل الشيخ وهو يريد إيقاع الطلاق ويظن أنه المحلوف عليه ثم اتضح له أثناء الأكل أنه غير المحلوف عليه.
نعم، الأصل إذا كان يظن فالحكم مناط بظنه، فإذا تبين له خطأ الظن فإنه لا عبرة بالظن البين خطأه، كما هي قاعدة أصولية أو فقهية أنه إذا كان هناك ظن أجرينا الحكم عليه، فإذا تبين لنا أن هذا الظن خاطئ فإننا نلغي ذلك. مثاله مثلا من ظن دخول وقت صلاة الظهر فصلى، نقول تجزئ إذا لم يتبين له خلافه، فإن تبين له بعد ذلك أنه قد صلى قبل دخول الوقت قلنا له أعد صلاة الظهر لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه.
جيد. أيضا شيخ من الأمور التي ترد في الشك فيما يتعلق بتعدد الزوجات، لو قال لزوجاته مثلا إحداكما طالق أو إحداكما طالق، هذا الاشتباه لما نمق على يعني امرأة محددة، هذا الاشتباه ما الحكم فيه؟ يعني على من يوقع الطلاق في هذه الحالة؟
نعم، هذا له صور متعددة.
جيد.
الصورة الأولى إذا نوى واحدة بعينها فإنها تطلق تلك المنوية.
ممتاز.
مثال ذلك ما لو قال إحداكن طالق ونوى بقلبه أنها زينب فإنها تطلق زينب ولا إشكال في هذا.
طيب.
الحالة الثانية إذا لم ينوي إحداهن، طلق بهذا اللفظ إحداكن طالق ولم ينوي إحداهن أطلق، فإنه وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الإمام أحمد يقول نقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة فهي الطالق، ويستدلون على هذا بأنه قد ورد عن علي وابن عباس، ويستدلون عليه بالأدلة الواردة في مشروعية القرعة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، وما ورد في حديث يونس عليه السلام عندما أقرعوا، وما ورد في قصة مريم وعندما أقرعوا من يكفلها، ويستدلون عليه أيضا بحديث لو يعلمون ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه ما لاستهموا، ونحو ذلك من النصوص الدالة على مشروعية القرعة. الإمام مالك يقول تطلق الزوجتان جميعا، لأن كل واحدة منهما صالحة ليقع الطلاق، وبالتالي فنوقع الطلاق عليهما. الإمام أبو حنيفة والشافعي يقول يختار إحداهما، نقول أنت اختر واحدة من هؤلاء.
طيب.
ولعل القول الأول القائل بالقرعة أولى وأقوى، لأنه طلق إحدى نسائه، فلا سبيل إلى إلغاء الكل ولا سبيل إلى تطليق الكل لأنه لم يطلق الجميع.
نعم.
وإناقة الأمر بمجرد اختياره يعني في النفس منه شيء، لأن هذا ليس مما تناط به الأحكام.
صحيح.
فيبقى قضية القرعة التي جاءت الشريعة بمشروعيتها وبالعمل بها في مواطن عديدة.
نعم.
هنا مسألة ثالثة وهي طلق معينة.
جيد.
قال زينب طالق ثم بعد ذلك نسي عينها ما يدري من هي، وعنده أربع زوجات، فماذا يفعل؟ هذه مسألة في المذهب وقع الخلاف فيها. ابن قدامة يقول يتوقف عن الجميع، احتمال أن تكون كل واحدة هي المطلقة.
طيب.
وأما لو قدر أنه مات فإننا نقرع بينهن لنعلم من التي ترث من التي لا ترث، لأنه لا سبيل إلى جعل الجميع يرثونه. لكن المذهب على أنه يقرع بينهن، طلق واحدة معينة ثم نسي عينها.
جي.
قالوا في المذهب نعمل بالقرعة فنطلق إحداهن، لكن لو تبين بعد ذلك أن المفارقة غير التي خرجت لها القرعة، طلق كان حاضر زيد،
تذكر هي نفس المرأة
حاضر زيد مثلا.
نعم.
ثم بعد ذلك نسي عينها فأجرينا القرعة بينهما فخرجت غير التي عينها.
طيب.
بعد سنة جاءنا زيد وقال لا فلان ما طلق هذه اللي فارقت بينه وبينها فلان فارق بين غيرهما، فحينئذ في المذهب أنها ترد إلى زوجها الأول ولو تزوجت ولو حكم القاضي بإيقاع الفسخ. لماذا؟ لأن الطلاق لم يقع عليها، والأصل بقاء النكاح ويقع الطلاق على الزوجة الثانية. هذا إذا كان هناك بينة.
ويشترط رضاها ولا بدون رضا؟
بدون رضا، لا زال زوجته.
طيب.
إن لم تريده عندها سبيل الخلع، ما عندنا يعني إشكالية.
جيد.
لكن لو قال أنا تذكرت أنها فلانة غير التي خرجت لها القرعة، مجرد تذكر ليس عنده بينة، الصورة الأولى جاء شهود
ذكره زيد. نعم.
ها؟
ذكره زيد
شهد له. نعم. زيد. فهنا يقول إن تزوجت فلا نبطل حق الزوج الثاني بمجرد دعوى الزوج الأول، لا نبطله فإنها لا ترد.
نعم.
لكن إن لم تتزوج فارق قال لا تذكرت ردوا لي الزوجة الأخرى. فهنا إذا لم تتزوج فالمذهب أنها تعود. وهناك قول ثالث بأنها يجري عليها الطلاق مع إيقاع الطلاق على الطلقة الثانية، ولكل قول وجهته. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما حكم النفقة؟ نقول ما دام أنه حكم بطلاق إحداهما ومفارقة إحداهما فإنها تتوقف عنها النفقة. لو مات قبل القرعة ماذا نفعل؟ نقول النفقة ما بين الطلاق وما بين القرعة واجبة. الميراث هنا ماذا نفعل به؟ هل نورث الجميع وإحداهن طالقة أو لا؟ فيه قولان، يقول قول يقول بأننا نجري القرعة بينهما ولعله الأقوى، وقول يقول بأن جميع الزوجتين ترث لأنه لم يثبت طلاق إحداهن، لكنه الطلاق ثابت، لكن الإشكالية في التعيين. أيضا يتعلق بهذا مسألة لها ضابط أو لها صلة أصولية في علم أصول الفقه، وهي ما لو قال امرأتي طالق وعنده زوجات عدة، إن نوى معينة إحداهن
تطلق
فطلقت. وإن أطلق ماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء. في مذهب أحمد وهو قول قوي عند المالكية، يقول تطلق الجميع زوجاته إذا قال امرأتي طالق ولم يعد يعين لا بنية ولا بلفظ. وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي وبعض الفقهاء يقول لا تطلق إلا واحدة، ونجريها مع نجري معاملتها مثل معاملة من طلق واحدة فنسيها. أين الملحظ الأصولي؟ الملحظ الأصولي في كلمة امرأتي، هنا لفظ مفرد مضاف إلى معرفة، فهل يفيد العموم؟ في مذهب أحمد ومالك يفيد العموم، وعند الشافعي وأبي حنيفة لا يفيد العموم، ولعل قول أبي حنيفة والشافعي في هذه المسألة أقوى، لأن اللفظ المفرد في الأصالة مفرد لا يدل على الجمع إلا أن يرد عليه دليل أو يكون اسم جنس أو غير ذلك.
جيد. فيما يتعلق الشيخ بتعليق الطلاق يعني تحدثنا عنه بتفصيل، لكن لو علق هذا الطلاق على أمرين متقابلين ولم يتأكد من حصول هذين الأمرين أو أحدهما،
لو يعني هذه فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى إذا كانت زوجة واحدة، إذا كانت زوجة واحدة، قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق طلقة، وإن لم يكن غرابا فأنت طالقة طلقتين، فإننا نوقع الأقل. هذا في زوجة واحدة. الحالة الثانية إذا قال إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق طلقة، وإن كان نسرا فأنت طالق طلقتين، فهنا لا نوقع لا واحدة ولا اثنتين إذا لم يعلم، لاحتمال أن يكون طائرا ثالثا غير هذين
الاثنين.
أيضا ما لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فالأولى طالق، وإن كان هذا وإن لم يكن غرابا فالثانية طالق، فهنا وقعت إحداهما وبالتالي نطلق إحداهما بالقرعة على الخلاف السابق. وأما إذا لم تكن الصفات متقابلة، كما لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت فالأولى طالقة، وإن كان نسرا فالثانية طالقة، وطار ولم يعلم ما هو، فإننا لا نوقع الطلاق على إحداهما، لاحتمال أن يكون طائرا ثالثا من غير هذين النوعين السابقين.
نعم، فصلنا يا شيخ فيما يتعلق بقي في هذه الشيء.
إيه هذه فيها خلاف، أنا ما أود أنت هل تريدني أذكر الخلاف؟
إن بقي معنا وقت.
طيب يعني إن كان لو قال إن كان هذا إن كان الطائر غرابا في الأولى طالقة، وإن كان حمامة في الثانية طالق، فطارت ولم يعلم ما هي الحال. في مذهب أحمد أنه لا يطلق إحداهن، لماذا؟ الاحتمال أن يكون طائرا ثالثا. هناك قول لبعض الفقهاء يقول تطلق إحداهما بالقرعة قياسا للمسألة الأولى، لكن القول الأول أقوى لاحتمال أن يكون طائرا ثالثا غير الطائرين. وهكذا أيضا في أي مسألة، لو شاهد مثلا يعني شيئا يجري في النهر فقال إن كان على الصفة الفلانية فأنت طالق، وإن لم يكن وإن كان على الصفة أخرى فأنت يعني طالق طلقتين أو الزوجة الثانية طالق، وهكذا أي أمر أو أي صفة يعلق عليها ثم لا يعلم ولا يتحقق من حصول الصفة فيها.
جيد، نعود يا شيخ لعبارة إذا قال إحداكما طالق، ذكرت قبل قليل أنه إذا قال لزوجتي إحداكما طالق وذكرنا تفصيلها، لكن لو لم يكن له إلا زوجة واحدة ورأى زوجته مثلا مع أجنبي فقال إحداكما طالق ولم يحدد.
نعم، إذا رأى امرأتين إحداهما زوجة والأخرى أجنبية فإنه حينئذ إذا قال إحداكما طالق فإننا نوقع الطلاق على زوجته ولا نوقع الطلاق على أجنبية، لأن المرأة الأجنبية لا يقع عليها الطلاق. ومن القواعد المقررة في هذا أنهم يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله، فكوننا نعمل الكلام بإيقاع الطلاق على زوجته أولى من أن نهمل هذا الكلام. وهكذا أيضا لو قال لوالدة زوجته إحدى بناتك طالق فإنه لا تترك إلا زوجته هو،
صحيح،
لأنها هي التي يمكن تصحيح الكلام فيها. لكن لو قال أنا ما أردت زوجتي وإنما أردت الأجنبية، فنقول حينئذ بالنسبة يعني في مذهب الإمام أحمد يقولون يدين فيما بينه وبين الله، لأن لفظه يحتمل أن يكون الأجنبية، لكن في بالنسبة للقضاء فإننا نعمل بحسب لفظه الظاهر ولا نلتفت إلى ما يقصده وما ينويه، لأن ما يدعي خلاف الظاهر فلا يقبل إلا بقرينة، يقولون ولا قرينة حينئذ. وهنا قول آخر وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي بأنه يقبل قوله حتى عند القضاء،
جيد،
لأنه يقول لفظه محتمل وبالتالي نقبل كلامه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. علاقة الزوجة بالأجنبي يعني ترد على صور أخرى، استأذنك أن تكون بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا ثم عودة لضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، فمحها دفءا ومحبا.
يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرع يعني الرازي بما شهران، وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ولم يجاوز. وقال أبو حاتم: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز. والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو فوق: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم: فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
الأسرة أنس ومودة، فمحها دفءا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل سوية، حياكم الله باسمكم جميعا ورحبوا بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك
شيخ سعد. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن علاقة لو قال لإحدى زوجته أجنبية، لكن شيخ لو مرت عليه أجنبية فقال أنت طالق ثم تضحى أنها زوجته،
لو رأى امرأة أجنبية يظنها زوجته فقال أنت طالق، فهل تطلق الزوجة؟ يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى رأى زوجته
يظنها أجنبية،
يظنها أجنبية
هذه صورة،
فقال لها أنت طالق. طيب. والثانية رأى أجنبية
يظنها زوجته،
يظنها زوجته جميل. فقال أنت طالق.
جميل.
فهل العبرة بالحقيقة ولا العبرة بالقصد؟
نعم.
نفصل المسألتين. مسألة الأولى رأى أجنبية يظنها زوجته فقال أنت طالق، عند أحمد يقول تطلق الزوجة اعتبارا بالقصد لأن قصد زوجته، وعند الإمام الشافعي يقول لا تطلق اعتبارا بالحقيقة. وهذه ما يرجعها إلى قاعدة النيات، هل العبرة بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟
نعم.
عند أحمد ومالك العبرة بالمعاني والمقاصد.
جيد.
وعند الشافعي وأبي حنيفة العبرة
بالألفاظ والمباني،
بالألفاظ والمباني. طيب. وبالتالي يقع الخلاف بينهم في مثل هذه المسألة، والصواب أن الشريعة عولت على المقاصد.
نعم.
والتفتت إليها وأنارت الأحكام بها، وإذا كان هناك صورة ظاهرة ليست مقصودة فإن الشارع لم ينط الأحكام بها. المسألة الثانية العكس، رأى امرأة يظنها أجنبية فقال أنت طالق، فبان أنها زوجته، فإنه في المذهب يقولون تطلق، لم يلتفتوا إلى القصد، قالوا لأنه قد واجه زوجته بصريح الطلاق، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
ولا عبرة لنيته شيخ،
يقولون لا عبرة لنيته. بعض الحنابلة يقول لا تطلق اعتبارا بالمقصد.
نعم.
والجمهور على الأول.
نعم. جيد. فيما يتعلق الشيخ بالطلاق، أنت أشرت في بداية الحديث إلى أن البعض قد يوسوس في الطلاق، هل طلقت أو لا. طلاق الموسوس، يعني كثير من الناس يقول الآن أنا مثلا تلفظت بلفظ الطلاق ولم يتلفظ فعلا، إنما هو مجرد نية أو وسوسة في النية.
نعم. هذا من المسائل التي ينبغي تعميق مفهومها لدى كثير من الناس لكثرة السؤال عنها، فإن بعض الناس يأتيه الشيطان ويلقي في قلبه الوساوس، وذلك أن الشيطان لا يريد للأسر المسلمة أن تستقر في أمورها وتتمكن من عبادة الله عز وجل، وبالتالي يريد أن يفرق بين الزوجتين بين الزوجين بما استطاع، ومن هنا فيوقع في قلوب بعض الناس وسوسة بوقوع الطلاق نتيجة بعض أفعالهم. إذا خرجت زوجته وإذا أرسل إلى زوجته إلى بيت أهلها قال يمكن زوجتي طلقت بمثل هذا الفعل، إذا أنه قال اذهبي لأهلك قال يمكن زوجتي طلقت بذلك، إذا قال أخرجي من قد أزعجتيني فأخرجي من غرفتي قال يمكن الطلاق وقع بمثل ذلك. هذه كلها وساوس لا يلتفت إليها ولا قيمة لها في الشرع ولا يترتب عليها أي حكم شرعي، إنما هي وسوسة من وساوس الشيطان فلا ينبغي الالتفات إليها. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا في آيات السحر بيّن أن السحرة الذين ينطلقون من الشياطين يريدون أن يفرقوا بين الرجل وزوجه، وبالتالي نهت الشريعة عن هذا الأمر الذي يؤدي إلى هذا المقصد الفاسد المخالف لمقاصد الشريعة. ومما يؤدي إلى مخالفة مقصد الشريعة في هذا الاستجابة لهذه الوساوس، فيحرم على الإنسان، نعم يحرم على الإنسان أن يلتفت إلى هذه الوساوس، ولا يجوز له أن يعول على شيء منها وسوسة شيطانية لمناقضة مقصد الشريعة في استقرار الأسرة وحصول السكن بها. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن هنا فهذه الوساوس لا قيمة لها ولا وزن، ولا يجوز للإنسان أن يصغي لها أو أن يستجيب لها بشيء من أنواع الاستجابة.
لو كان الشيخ قد نوى الطلاق، يعني هو الآن في نيته أنه سيطلق، لكنه إلى الآن لم يتلفظ وبدأ يشك هل تلفظت أو لا.
نعم. مجرد النية التي في القلب لا يقع بها الطلاق. الطلاق إنما يقع بالتلفظ به أو بكتابته، ومن هنا أحاديث النفس التي تكون في النفس في ما يتعلق بالطلاق لا قيمة لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وهكذا النية المجردة لا يتعلق بها حكم الطلاق، لا يتعلق الطلاق إلا بلفظ أو بكتابة.
جيد.
أما مجرد النية ولو كان جازما خلاص أنا طلقت امرتي يقول في قلبه بدون أن يتلفظ به لم يقع الطلاق بمثل ذلك، لأن الشريعة إنما علقت أمر الطلاق على الكلام أو على العمل، ومن العمل الكتابة.
جيد، لو أضاف يا شيخ إلى هذه النية الإشارة، يعني نوى وجزم بنيتي ثم أشر مثلا وهو يريد الطلاق.
نعم، مجرد الإشارة والنية لا يقع بهم الطلاق كما تقدم. الطلاق ما يقع إلا بكتابة أو بتلفظ، إذا تلفظ بالطلاق وقع، إذا كتب وقع، أما النية التي في القلب لا يقع بها الطلاق. الإشارة أيضا لا يقع، لو أشر لا يقع بها، لكن لو تكلم بالطلاق وأشر بالعدد فما الحكم؟ قال أنت طالق، أشار بأصابعه هكذا، نقول ننظر إن كان هناك رابط لفظي بين إشارته وبين تلفظه وقع المشار إليه.
رابط كيف يا شيخ؟
مثل أنت طالق هكذا، أنت طالق عدد هذه الأصابع، أنت طالق بقدر ما رفعت.
تمام.
أما إذا لم يكن هناك رابط فالعبرة باللسان، لو قال أنت طالق أشار بأصابعه ليس هناك رابط بين اللفظ وبين الإشارة فإنه لا يقع العدد المذكور في الإشارة بالأصابع.
نعم.
وإنما يقع الطلاق المتلفظ به.
جيد، حديثه عن الشك في الطلاق يا شيخ، أحيانا هذا الشك قد يسبب خلاف بين الزوجين، إذا اختلف الزوجان أحدهما يقول أنك طلقت والآخر يقول لا، فيعني يعتبر قول من، قول الزوج أو قول الزوجة؟
نعم، الأصل هو بقاء النكاح كما تقدم.
طيب،
فالزوج الآن منكر يقول لا ما طلقت، والزوجة تقول بلى قد طلقت.
نعم.
فالأصل بقاء النكاح، فيقبل قول الزوج لأنه منكر والأصل معه.
طيب،
ولا يقبل كلام الزوجة. لكن لو حصل العكس، الزوجة تقول لم تطلقني، والزوج يقول بلى قد طلقتك، فإنه يقع الطلاق حينئذ. لماذا؟ لأنه قد يطلق وهي لا تعلم.
صحيح،
لا يشترط في الطلاق علم الزوجة.
لا.
وبالتالي فيقبل قوله في مثل هذا. لكن لو اختلفوا في العدد، قال طلقتك ثلاثا وقال طلقت إنما طلقتني واحدة، يقبل قوله. لماذا؟ لأنه هو المتلفظ فيقبل إقراره على نفسه.
جيد.
لو قالت، لو صارت المسألة بالعكس، هي قالت إن طلقتني قد طلقتني ثلاث طلقات، قال لا إنما طلقتك واحدة، فإنه يقبل كلام الزوج لأنه منكر والأصل بقاء النكاح، فلا نزيل هذا الأصل المتيقن إلا يعني بيقين.
صحيح.
لكن يبقى هنا مسألة، إذا كانت متيقنة أنه قد طلقها ثلاثا وهو يريد إعادتها إليه، فماذا تفعل؟ نقول لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تفتدي منه إما بعوض أو بخلع، لأنها تجزم لأنه قد طلقها ثلاثا وأن الطلقات الثلاث قد وقعت، فلا يحل لها أن تبقى عند رجل أجنبي عنها بحسب اعتقادها، فيجب عليها أن تفعل من الأسباب ما تزيل به الزوجية، إما بفدية أو بغير ذلك من الوسائل.
جيد، إذا كان له أكثر من زوجة شيخ ونادى على إحداهن قال مثلا يا فلانة، فردت زوجة أخرى قال أنت طالق، هل نقول أن يقع الطلاق على هذه التي ردت أو على التي نواها بقلبه؟
نعم، هنا إن علم بالمجيبة أخيرا علم أنها ليست هي المنادات، فلا إشكال أن الطلاق يقع
عليها،
على المجيبة.
طيب،
لو قال زوجتي زينب فردت عمرة وقالت نعم وعلم أنها عمرة، فإنه يقع الطلاق على، ثم قال أنت طالق، فإنه يقع الطلاق على الزوجة الثانية بلا إشكال.
طيب،
لكن لو أجابت الثانية وهو يظن أنها هي المنادات فطلق وقال أنت طالق، قال يا زينب، فقالت حفصة نعم، فقال أنت طالق، يظن أنها زينب.
زينب،
فحينئذ هل يقع الطلاق على المجيبة أو على المنادات التي نودي باسمها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. الإمام أبو حنيفة يقول تطلق الزوجتان معا. لماذا؟ لأن كل واحدة منهما صالحة لإيقاع الطلاق عليها، وقد وقع عليهم الطلاق إحداهما باللفظ والأخرى بالنية فلوقع الطلاق عليهما، لأن لفظ الطلاق لفظ صريح فلا بد من إعماله. الإمام أحمد يقول الطلاق يقع على التي ناداها، التي ناداها الأولى. لماذا؟ لأن العبرة بالمقصد. فعندما قال يا زينب فقالت حفصة نعم، قال أنت طالق، قال الإمام أحمد يقع الطلاق على المنادات أولا. لماذا؟ لأنه إنما قصد بالطلاق المنادات ولم ينوي المجيبة. الإمام الشافعي يقول الطلاق يقع على التي أجابت. أنا أعتبر اللفظ ولا أعتبر النية والمقصد، فيقع الطلاق على حفصة لا على زينب عند الإمام الشافعي. وتقدم معنا تقرير قاعدة أن الشريعة قد جاءت باعتبار النيات وربطت الأحكام بها، وأنها إنما جعلت الأعمال والألفاظ أمور تترجم هذه النيات، ولذلك ربطت الأحكام بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال
بالنيات
بالنيات. وجاءت الشريعة في نصوص كثيرة بربط الأعمال بالنيات. قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. فهذه النصوص ربطت الأمور بالنيات والمقاصد. حتى كذلك فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك نصوص عديدة ربطت الأحكام بالنيات.
نعم. الصورة الأخيرة قد ترد كثيرا فيما يتعلق بوسائل الاتصالات، صورة قريبة منها أن الزوج مثلا قد يكتب في جواله أنت طالق ويريد أن يرسلها لزوجته الأولى مثلا، لكن الزوجة الثانية متعود أن يرسلها كثير فأرسلها للزوجة الثانية، فالحكم في هذه الحالة
مثل ما تقدم في الخلاف. نعم. عند أبي حنيفة تطلقان معا، وعند الإمام أحمد يقع الطلاق بحسب النية التي نواها.
جيد.
وعند الشافعي يقع الطلاق على من وصلت إليه.
نعم.
ويلاحظ في هذا أنه لا بد أن يكون ناويا لإيقاع الطلاق بكتابة هذا اللفظ، وأنه قد يعني نوى إيقاع الطلاق حال كتابته. ولعل قول الإمام أحمد أقوى، لأن الطلاق يقع بمجرد الكتابة حتى لو لم يرسل، لو لم
يرسل صحيح.
يرسل.
نعم.
إذا كتب أنت طالق ونوى أنها زينب وقع الطلاق بمثل ذلك.
جيد. من الأشياء الشيخ التي قد تكون مستجدة وقد يستخدم بغير وسائل الحديث الآن، اللي هي شيخ مسألة تقريد الأصوات، يعني بعض الأشخاص يجيد هذا الأمر، أيضا قد يستخدم بعض الأجهزة ثم يطلق زوجة فلان من الناس، المسألة فيها شك، هل نقول أن لا يعتبر هذا الطلاق؟
الأصل أن الطلاق لا يثبت إلا ببينة أو إقرار. فإذا أنكر قال هذا ليس صوتي وهذا ليس لم ترسل من جوالي، فإنه حينئذ لا يقع الطلاق بمثل ذلك، لأنه لم يثبت أن هذا التلفظ بالطلاق منسوب إلى الزوج لا ببينة ولا بإقرار. فمن هنا أيضا لو كان يعني كتب كتابة يعني فوصلت إلى ينوي أنها مرسلة إلى غير زوجته فأخطأ وأرسلها إلى زوجته، نقول لا يقع الطلاق بمثل ذلك. لماذا؟ لأنه لم يقصد ولم ينوي يقع الطلاق على زوجته بهذا اللفظ، والأحكام كما تقدم مناطة بالنيات.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستأذنكم في ختم هذه الحلقة قبل أن أختم تقدم لكم بجزيل الشكر فجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم.
أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سيكون عن الرجعة، إلى ذلك من حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالبغي نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو ظلام بمنطقي.